لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فحياكم الله بالسلام، حياكم الله يا أمة الإسلام بالسلام، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أجلس في هذه الحلقة الخاصة أستشعر فضيلة الحج، وأستشعر فضيلة من دعاهم المولى تبارك وتعالى فلبوا. هذا المعنى والله دائما ما يؤرقنا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أستشعر هذا المعنى فأفرح وأصر، وأغبط إخوانا لي سارعوا بالتلبية، سارعوا بالإجابة. دعاهم المولى تبارك وتعالى فقالوا ملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أستشعر مرارة القعود، أقول في نفسي: لئن سار القوم وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أخشى والله، أخشى والله أن تصيبنا الآية بشيء من هذا، لأن الآية في أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق وأهله. لكن المعنى يؤرقني، المعنى يؤرقني. إن نمت عن صلاة أردد هذه الآية: ولو أرادوا القيام لأعدوا له عدة. إن تأخرت عن فضيلة أردد هذه الآية: لو أرادوا المسارعة إلى الفضائل لأعدوا لها عدة. أين أخذنا بالأسباب، وهذا في حق المفرطين المضيعين المقصرين من أمثالنا، وليس في حق المعذورين الذين يتوقون إلى طاعة الله، يتوقون إلى بيت الله الحرام. الحج من فضل الله تبارك وتعالى لم يفرضه الله إلا مرة، فهو ركن الإسلام الخامس، ركن الإسلام الركين. تأخر فرضه حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة، هي حجة الإسلام وهي حجة الوداع. وهذا أيضا يعطينا شيئا من القدوة والأسوة. ولكننا حينما نرى المسارعة والمسابقة في العمل الصالح نعود إلى أنفسنا باللائمة ونتساءل ونقرع أنفسنا، هل نحن من المعذورين أم أننا من المقصرين المفرطين المضيعين؟ لا شك أن ثواب الحج عظيم، ولا شك أنه من أعظم الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحج المبرور من أعظم العمل، والنصوص في ذلك كثيرة. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا الله، سواء كانت حجة فريضة أو حجة نافلة، المهم أن تكون حجة برة، أن تكون حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاءت عائشة أم المؤمنين ونساء المؤمنين يقولن: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد. عندكم جهاد من أفضل أنواع الجهاد، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو قال: الحج والعمرة بأبي هو وأمي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. الحقيقة لا أريد أن أطيل مع فضل الحج، فنحن جميعا نعرف فضله، والحجاج والعمار وفد الرحمن وزوار الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتابع بين الحج والعمرة، وبشرنا أنه ينفي الفقر، يزيل الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. ولكن السؤال الذي أطرحه الليلة في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون كلاما من القلب وأن يصل إلى قلوب حضرتكم: هل الحج في رسمه وشكله، أم الحج في جوهره ومعناه؟ وهل كل من ركب الطائرة أو الباخرة أو الأتوبيس أو أي وسيلة من وسائل المواصلات متجها إلى مكة المكرمة ملبيا لابسا ملابس الإحرام، هل كل من فعل هذا يقال له حج؟ أمام الناس نعم يقال حج. الناس في مكة دائما يخاطب بعضهم بعضا: يا حج يا حج. لكن هل حج على الحقيقة؟ يحضرني في هذا كلمة عجيبة لابن عمر لما رأى الحجيج يوم عرفة كثر، وسمع رجلا يقول: ما أكثر الحاج. الحجاج السنة دي 4 مليون 5 مليون، كتير قوي. ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر كلمة عجيبة، قال: بل ما أقلهم. هذا هو موضوع حلقتي، وهذا هو موضوع لقائي، أو هو الشق الأول من هذه الحلقة، كيف يكون حجنا مبرورا؟ يا من لبست ملابس الإحرام وتوجهت قاصدا بيت الله الحرام، قف مع نفسك وقفة وسل نفسك، هل حجي هذا يرضى عنه الله؟ هل هو من الحج المبرور؟ أم أنه قد تداخلت فيه من المشوشات ومفسدات الأعمال ما يجعل الكثير منا يرجع فيقال له حجوا فإنكم لم تحجوا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، الرجل صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فيها إساءة، فلما جاء الرجل وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال الحبيب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث مشهور وطويل ومعلوم، فبعض الناس يصلون وفي الحقيقة لا يصلون. وهذا الحديث عرف بعنوان حديث المسيء في صلاته. أليس في الحجيج من يقال عنهم المسيئون في الحج؟ هؤلاء الذين يجاهرون بارتكاب المخالفات في الحج، هؤلاء الذين يأخذون معهم أدوات التدخين من الشيشة والجوزة، هؤلاء المفرطون في استخدام الكاميرات والتصوير، والنهاردة بقى على الفيسبوك يبعت لك الرسالة أول بأول يقول لك أنا واقف، أنا الآن في منى، أنا الآن في عرفة، أنت بتحج ولا بتبعت تقرير صحفي؟ أنت مراسل صحفي في الحج ولا دخلت وتلبست بعبادة بينك وبين الله؟ أحبتي في الله، الحج من العبادات الظاهرة التي لا يملك عبد أن يخفيها. قارن بين العبد وبين الصيام، بين الحج وبين الصيام، تستطيع أن تصوم لله تطوعا ولا يشعر أحد بك إلا الله. قارن بين الحج وبين الطهارة الوضوء، تستطيع أن تتطهر وتحسن الطهور ولا يعلم أحد أنك متطهر أو غير متطهر إلا الله. لكن لا تستطيع أن تصلي في الجماعة إلا وراك الناس، لا تستطيع أن تسافر إلى بيت الله الحرام إلا بمحضر من الناس، فهو عمل ظاهر. والأعمال الظاهرة يكثر فيها الرياء ويقل فيها الإخلاص، عشان كده أمرنا بإخفاء العمل التطوعي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أنت لو كنت في بيتك، قالها الصحابي الجليل لرجل صلى في المسجد وظل يبكي، فقال له أنت الرجل، لو كان هذا في بيتك لا يراك إلا الله ولا يشعر بك إلا الله. باب مهم يا أخوانا، باب الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. لك ما نويت أيها الحاج، هل نويت الإخلاص؟ هل نويت أن ترضي ربك؟ هل نويت الاستجابة والسرعة في الاستجابة والتلبية؟ أم نويت الشهرة؟ أم نويت التصوير والبث التلفزيوني والفضائي وغير ذلك؟ عافانا الله وإياكم من الشهرة في العمل الصالح الذي يسن ويستحب فيه أن نسر فلا يطلع علينا إلا الله. يحضرني هنا موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما خرج للحج. انظروا يا حجاج الخمس نجوم، فنادق الخمس نجوم والسبع نجوم، وأنا لا أنعي على الناس أنهم يبحثون عن وسائل الراحة، لكن انظروا إلى الحبيب كيف حج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لي لقاء قديم بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعت فيها الحج من أولها إلى آخرها. لكن انظروا للبداية، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، على ناقة، على رحل، الناقة دي ليس عليها هودج وإنما عليها رحل رث. والحديث في الصحيح حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، تعرفين الرحل الخرج اللي فوق الناقة، على رحل رث يعني قديم بالي. وقال كلمة عجيبة بأبي هو وأمي، قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم إني أسألك حجا، أن ترزقني حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا أرائي به ولا أسمع به. يا الله، الحبيب النبي الذي خرج في حجة الوداع ليراه الناس، الذي كان يقول للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، الذي كان يقول للناس يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، الكل لابد أن يراه. انظروا إليه وهو ينوي الحج يقول اللهم حجا أسألك يا رب حجا، لبيك حجا لا رياء فيها ولا سمعة. هذا درس مهم لكي نتحرى الإخلاص. الإخلاص ليس في التصوير، آفة التصوير في المسجد الحرام النهاردة أصبحت آفة، لا تكاد تجد مع اشتهار الموبايلات بالكاميرات والأجهزة الحديثة، لا تكاد تجد معتمرا ولا حاجا إلا وهو يعبث بأزرار الكاميرات في المسجد الحرام، ويصورون في هذه المشاعر وهذه الأماكن ويقولون هذا تخليد لكي أذكر. يا أخي أنت تفعل العبادة لله، العبادة لله وليست لغير الله. والله لو نسيتها بالكلية وقبلها منك الله فهذا هو المطلوب. لابد أن نفكر في هذا المعنى، لأن كثيرا من الناس يحجون رياء وسمعة. عافانا الله وإياكم، وأسأل الله لنا والجميع أن يخلص النية وأن يصحح النية وأن يكون العمل خالصا لله موافقا للهدي، هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول خذوا عني، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في الحج خذوا عني. هذه مسألة. المسألة الثانية مفسدات الحج. وقد نهينا في الحج عن الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن الرفث ما يفسد الحج بالكلية. تصوروا معي لو أن محرما بالحج حج ومعه امرأته وقد أحرم بالحج، ففكر أن يقبلها زوجته، قاعدين في الفندق في غرفة واحدة، أوجى معها القبلة. هذه من المحظورات، لكن ممكن يعني يبقى لها حل. لكن لو جامع امرأته وهو محرم ما حكمه؟ استمعوا لفتوى الصحابة. أولا فسد حجه، نقول له خلاص الحج السنة دي فسد. ثانيا وجب عليه أن يتمه للنهاية، وأتم الحج والعمرة ده فسد، نقول له فسد وعليك تتمه من غير مفسدات أخر، يبقى فسد حجه ووجب عليه أن يتمه لنهايته، ثم يأتي في العام القابل ليقضيه، وعليه أن ينحر بدنه جمل، مع أن الحج فسد. طب هو الرجل ده عمل إيه؟ ده جامع زوجته، جامع زوجته، يعني فعل فعلا أصله حلال، أصله مباح، لكنه كان محظورا في الإحرام، فكيف بمن يجترئون على المعاصي والذنوب التي هي في الأصل حرام ويفعلونها وهم متلبسين بالإحرام؟ الرفث، الهزار، النكت، السخرية، الاستهزاء، الجدال بالباطل، المشاتمة والملاعنة، المقاتلة على الحجر الأسود، أشياء كثيرة يفعلها الناس في أسفارهم وخاصة في سفر الحج. الحج المبرور لكي يكون مبرورا لابد أن يتحقق فيه أمران. الأمر الأول، طب تعالوا الأول نسأل نفسنا، هو إيه البر؟ ما هو البر؟ ما هو البر عشان نسأل عن الحج المبرور؟ القرآن حدثنا عن البر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن البر. تعالوا ننظر لحديث القرآن عن البر. في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، انتبهوا والتفتوا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظ أركان الإيمان، حقق الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، حقق أركان الإيمان القلبية. وآتى المال على حبه، الإنفاق، ينفق. وآتى المال على حبه، على حبه للمال ينفقه، وعلى حبه للرحمن لا يبخل بالمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عرفتم معنى البر في القرآن؟ البر في القرآن جماع الخير من الإيمان والعمل الصالح، حسن الوفاء بالعهود، الصدق عند اللقاء، الصبر على البلاء والصبر على الطاعة. أولئك الذين صدقوا، الصدق في المعاملة، وأولئك هم المتقون. هو ده البر. والرسول يقول الحج المبرور، يعني الحج الذي يوصلك إلى الإيمان، يوصلك إلى العمل الصالح. ولا شك أن الحاج لا يصح حجه إلا على مرتكز عقدي إيماني. ولا شك أن الحج ينفق ويعطي بسخاء، فينبغي أن يعطي كذلك، يعطي أولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعطي وينفق. وهذه عطية مندوبة مستحبة، لأنه قال بعدها وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مش معقول يا أخوانا حج ما بيصليش، حج إيه اللي ما بيصليش؟ ولا حج إيه اللي ما بيخرجش زكاة ماله؟ ده على طول نقول ده رجل يريد شهادة، يريد أن يقال عنه كذا وكذا. وكثير من الناس يذهب ليشتري، زي اللي بيشتروا الدكتوراه كده، بيشتري الحج عشان يقال الحج فلان. يا اخوانا ارجعوا الى معنى الرياء والسمعة والى معنى الاخلاص، وانظروا في البر. الرسول يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. طب كيف فسرت السنة الشريفة البر؟ في كلمة واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. يا تبقى حسن الخلق، تبقى فشوش في وجوه الناس، مش عبوس، لا تتكبر، لا تتغطرس، تكون وصولا وخدوما لإخوانك. ده كان بعض السلف يحج في رفقة يشترط عليهم شرط عجيب. ايه هو الشرط ده؟ لا يخدمكم غيري، عشان احج معاكم انا اخدمكم. وقد يكون من افضلهم ومن خيرهم عبد الله بن المبارك، وكان رجلا قد وسع الله عليه في المال، وكان الناس يبتغون الحج بصحبته وبرفقته، فيقول لهم هل جهزتم النفقة؟ اللي عايز يحج يجهز النفقة، فيجهز الناس نفقاتهم كل بحسب قدرته. فيقول عبد الله بن المبارك أنا أمين بيت المال، أنا أمين مخزن هذه الرفقة، هاتوا الأموال، هاتوا النفقة عندي. فيعطيه الناس نفقاتهم، فيخرج بهم في السفر ينفق عليهم من ماله، ويخدمهم حتى يعودوا، فإذا عادوا إلى بيوتهم أرسل إليهم بالنفقات التي كانوا قد أعدوها. يا الله، ما هذا الرجل؟ ما هذا المعنى؟ إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. تعرف الرجل في أخلاقه إما تصاحبه في السفر، تشوفه متغطرس ولا تشوفه بينفعل وبيغضب، وماذا يفعل معه غضبه، ولا هادي ولين الطبع، شوفه خجول ولا عينه اندب فيها رصاصة. تعرف الرجل بالمعاشرة، والمعاشرة مش تشوفه بيصلي معك في المسجد، المعاشرة انك تتعامل معاه، تصاحبه يوم بليلة اسبوع شهر وفندق في الحج، مسافرين قاعدين في الفندق مع بعض. هنا انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. ولهذا رسالة الى الحجيج: يا معشر الحجيج، هل تريدون الحج ام تريدون بر الحج؟ الحج لن يكون الا اذا كان مبرورا، وبر الحج أن تراعوا هذه الأعمال، أن تتقوا الله في الحج، لا تذهب وتعود فتكون كما ذهبت كما عدت، وربما عدت أسوأ مما ذهبت. هذا الذي يقال له ولأمثاله: حج فإنك لم تحج. مسألة أخرى أقولها للقاعدين، للقاعدين المعذورين، القاعدون المعذورون، لعله حج من قبل وهو يريد في النوافل أن يوظف نوافله في أمور أخرى بعيدا عن الرياء والسمعة، أو يراها فيها مصلحة أفضل. أنا لست ضد تتابع الحج والعمرة، أنا مع هذا، لكن بدون مخالفات شرعية. الحاج الذي لم يحج، الصورة الثانية له، الصورة الأولى حج وسافر وعاد وهو لم يحج، حج فاسد، حج معدوم الأجر والثواب، رجع مأزورا غير مبرور، نعوذ بالله. ولهذا خطابي للحجيج: حافظوا على بر الحج. الصورة الثانية كما قلت لكم لمن لم يوفق للحج. أقول لأمثالي ممن لم يوفق للحج: إذا كان قد فاتكم الحج فلا يفوتكم أجره. أقولها تاني: أنت فاتك الحج، مش هتسافر السنة دي، مع أن في ناس لسه هتسافر، في ناس ناوية على السفر وهتسافر، لكن أقول لمن لم يهيئ الله له سفرا هذا العام: أنت فاتك الحج، فهل يفوتك أجر الحاج؟ طبعا هجيب أجر الحج منين؟ الحج هجيب أجره من هناك من عند الله، بس لابد يتلبس بأعمال الحج. لا يا أخي، لا يا أخي، والله تستطيع أن تحصل أجر الحاج وأنت في بلدك، تستطيع أن تحصل أجر الحاج وأنت في بيتك. الناس يقولون فلان ما حج هذا العام، لكنه في الحقيقة حج وحج وحج وحصل أجر الحج. كيف يكون هذا؟ أولا بالنية وبالأمنية. طب النية عرفناها في الأعمال، النية هي مصححة العمل، ما الأمنية؟ الأمنية أن أتمنى أن أرجو مثل ثواب ما عملوا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال أربعة، رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفق أو يعمل بعلمه في ماله. طبعا هذا شطر الحديث، لأن الشطر الأول من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يصل به رحمه ويضعه في نصابه وحقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بأعلى المنازل، راح يحج، ربنا وسع عليه راح يحج، لا رياء ولا سمعة ولكن إخلاصا وإيمانا واحتسابا. ورجل لم يؤته الله مالا وإنما آتاه علما، ربنا يجعلنا ممن لا يحرم الأجر ولا الخير في كل أحواله، يبقى رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، طبعا ورجل على الابتداء أو ورجل على العطف، عطف على المجرور، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، آه لو قيض الله لي الحج هذا العام، آه حينما تراهم بمنى قل هذا الكلام، حينما تراهم بعرفة صبر نفسك وثبت قلبك، ما أحسن هذا العمل، ما أطيب هذا العمل، ما أطيب هذه الأقوال التلبية والتكبير، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. هو ده المقصود من الحديث، تمني، التمني من الأمنية، بس تمني من صادق في أمنيته، من صادق في أمنيته. ولهذا الله سبحانه وتعالى المطلع على خفايا القلوب يعلم الصدق من الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس للخروج في غزوة تبوك وتخلف أناس لم يجدوا مالا ولم يجدوا متاعا ولم يجدوا وسيلة انتقال ليركبوا عليها، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يحملهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه، فقام هؤلاء النفر منصرفين والدموع تترقرق في أعينهم وتنساب على خدودهم، فسجل القرآن هذا المعنى، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شفتوا الصورة البليغة ديت؟ الرسول لم ينساهم وهو راجع من غزوة تبوك بعد أن لاقوا مصاعب كثيرة في الطريق في الذهاب وفي الإياب، قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، إن بالمدينة لرجالا ما خرجوا في تبوك، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. القرآن الكريم سجل معنى رقراق في حق هؤلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن لهم كمال الأجر وتمام الأجر، بينما كان بعض المنافقين قد خرجوا إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهموا أن ينالوه بالسوء، وهؤلاء خرجوا وعادوا بالوزر. القضية ليست في الخروج، القضية ليست في السفر، طبعا أتكلم في حق المعذورين، إنما القضية في القلب السليم، قضية في حسن النية، القضية في صحة الأمنية، القضية في احتساب الأجر والثواب. وإن لم تعمل، وإن كنت ترجو أن تعمل مثل عمل العاملين، ممن عجزت أن تجاريهم في أعمالهم. ثم أبشرك أيها العاجز أيها القاعد، إن كنت قاعدا عن عجز أو إن كنت صاحب منهج في اختيار القربات أبشرك، وهل ثواب الحج في مكة فقط؟ أليس ثواب الحج متاحا لغير الحجيج؟ ثواب الحج يتاح لغير الحجيج؟ نعم بلى، إي والله. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صلى ركعتين. كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث حسنه كثير من أهل العلم، حسنه كثير من أهل العلم، ونحن نرى أمثال هذه الحديث حجة. سعيد بن المسيب التابعي الجليل سيد التابعين كان يقول عن الجمعة وعن العيد، شهود العيد وشهود الجمعة، يقول شيء عجيب: يا من ينامون عن العيد ويتخلفون عن الجمعة، وسوف يجمعنا أو يجتمع علينا عيد الجمعة وعيد الأضحى. إن شاء الله نحن بين يدي عيدين في يوم واحد. كان سعيد بن المسيب يقول كلمة عجيبة، يقول: شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة. ها؟ بتقول يا سعيد شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة. جبت الكلام ده منين؟ هو سعيد بن المسيب هيشرع لنا؟ المعصوم هو رسول الله، المعصوم بوحي السماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعجل يا أخي، سعيد إمام من أئمة الفقه والعلم والورع والزهد، إمام من أئمة التابعين، لا تعجل عليه. اسأله: ما دليلك؟ هل عندك في ذلك خبر موثوق به، حديث يصح؟ سعيد بن المسيب عنده استنباط فقهي عجيب، يا ريت كل إخواننا ينتبهوا ويلتفتوا. ما هو هذا الاستنباط الفقهي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبكير للجمعة: من راح في الساعة الأولى، اللي راح بدري للجمعة سبق الناس للمسجد يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا ما صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة صحائف الأعمال وجلست تستمع الذكر. يبقى دي صحائف فتحت للسابقين إلى الجمعة. من راح في الساعة الأولى، طبعا الساعة ليست في الحديث 60 دقيقة، وإنما الساعة فترة، وقت، لحظة، برهة معينة من الزمن. طبعا هذا ينطبق على من يسبق الناس إلى المسجد يوم الجمعة، كأنما قرب إيه؟ ها؟ بدنة. يعني إيه بدنة؟ ها؟ يعني إيه بدنة؟ ناق، بدنة يعني ناق وبعير، وعشان تقابل ببقرة يبقى البدنة هي الناقة أو البعير. لا يا أخي، هذا تفسير غير صحيح، ليست كلمة بدنة تساوي كلمة ناقة ولا تساوي كلمة بعير. أمال يعني إيه يا عم الشيخ بدنة؟ بدنة ناقة أو بعير قلدها صاحبها وأشعرها وقدمها هديا لبيت الله. يبقى لا يقال للبعير بدنة ولا يقال للناقة بدنة إلا إذا قلدت لتقدم هديا لبيت الله الحرام، فما استيسر من الهدي. يبقى لا تكون البدنة مجرد ناقة، الناقة اللي هتذبح في الأضحية ليست بدنة، وإنما البدنة هي التي تهدى لبيت الله الحرام، لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. عرفت يعني إيه بدنة؟ فمن راح الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يعني في حج وعمرة. ده المعنى اللي استنبط ونظر وفهم فيه سعيد، فقال: شهود الجمعة، يعني التبكير إلى شهود الجمعة، أحب إلي من حجة النافلة. أنا عندي بعض النصوص العجيبة والله يا أخوانا، حينما أنظر إليها أتعجب، نصوص عجيبة. حينما أنظر مثلا لبعض الأحاديث وسأعتمد على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، يا من تريد أجر الحاج، من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. أقول الحديث مرة ثانية. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. كتبت الحديث ده منين عم الشيخ؟ حديث صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وبعدين في هذه الأيام العشر، الأيام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا هذه الآية في فضل الحجاج الحجيج، هم الذين ينحرون ويذبحون الهدايا لبيت الله الحرام ويذكروا الله بالتلبية والتكبير. لكن نحن أيضا ألا نذكر الله بالتلبية والتكبير؟ نعم، نحن نقول في استفتاح الصلاة: لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن نلبي كل يوم في كل صلاة، نلبي حينما يقول المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، القوة من الله والحركة بتوفيق من الله. ثم نقول في افتتاح الصلاة: لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء الاستفتاح هذا جزء منه، فنلبي. ثم كذلك نجد مع هذه التلبية إن هذه الأيام الفضلة، ما العمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، قتل في سبيل الله فقد أهله وماله في سبيل الله. فضيلة العمل الصالح. وقمة هذه الأيام يوم العيد، يوم النحر، يوم تذبح الأضحية، يوم تصل الأرحام، يوم تنفق على الأولاد والفقراء والمساكين، العيدية، العادة الجميلة اللي فيها إنفاق وتوسعة، شيء جميل. ولهذا نجد أن أيضا اليوم الذي قبله وهو يوم الوقوف بعرفة، وقف الحجيج بعرفة ودنا الرب الجليل منهم: إن الله يدنو من أهل الموقف عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في عصر عرفة، يقول: يا بلال أنصت لي الناس، فيقول بلال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله قد تطول عليكم في جمعكم هذا، إن الله قد تفضل عليكم في جمعكم هذا، فغفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات. دول أهل الموقف اللي بيرجون الأجر والثواب. طب ما بالنا نحن، ما بالنا نحن؟ يقول لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هو احنا عايزين ايه من الحج؟ مش من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه؟ طب ما احنا عايزين المغفرة، نحن نريد أجر الحاج، إذا كان قد فاتنا الحج فلا يفوتنا أجره. لا يفوتك أن تصوم يوم عرفة إيمانا واحتسابا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ هي دي من خصوصيات رمضان، الإيمان والاحتساب في كل العمل الصالح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله، لاحتسابه أحتسب على الله يكفر سنة ماضية وسنة باقية. لا أعلم ثوابا يتحدث عن المستقبل إلا في هذا الحديث. طب سنة ماضية تكفر عنا الذنوب والخطايا والأثام مما سبق، لكن سنة باقية نحن لم نعمل شيئا بعد، ذلك فضل يسوقه الله إليك. التكبير، بعض أهل العلم قالوا إن المراد بالعمل الصالح ذكر الله، ذكر الله في هذه الأيام، لا تغفل عن ذكر الله. أذكار اليوم والليلة، أذكار طرفي النهار، أذكار الصباح والمساء، فلا يفوتك شيء من هذا، لأن هذا هو باب الخير وباب الفضل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، أخبرنا. الكلام ده كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه ألا أنبئكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة يعني الورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله، ذكر الله. ولهذا قيل إن المراد بالعمل الصالح في حديث العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا المراد بذلك ذكر الله وتكبيره. ولأجل هذا يشرع لنا التكبير مقيدا ومطلقا. التكبير المقيد كما نفعل نحن في هذه الأيام من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ثالث أيام منى أو رابع أيام العيد، بنكبر بعد كل صلاة من صبح يوم عرفة، من فجر يوم عرفة نكبر بعد الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبيرة العيد تبدأ مقيدة في عيد الأضحى في هذه الأيام من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة، من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يكبران في قبة في منى في أيام العشر، يكبران فيسمع أهل السوق تكبيرهما فيكبر أهل السوق بتكبيرهما فترتد منى تكبيرا. ذكر، وهذا ذكر مخصوص، ذكر التكبير. يبقى ما حرمنا التلبية، التلبية في افتتاح الصلاة، وما حرمنا التكبير، التكبير من أول العشر مطلقا ومن صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الصلوات مقيدة. والمراد بالصلوات الفرائض. ولكن البخاري يذكر حديثا معلقا عجيبا، يقول وكان محمد بن علي يكبر خلف النافلة. من محمد بن علي؟ إنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، الزهراء أمه أو جدته، وعلي جده والحسين جده، محمد بن علي بن الحسين، محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي صد رسول الله. الوقت ينسحب ونحن نتكلم هنا في أعمال البر والفضل والخير، ولكي أنهي حديثي أقول كان محمد يكبر عقب النافلة، يعني عايز يشغل نفسه بالتكبير حتى بعد ما بيصلي نافلة سنة، يكبر بعد صلاة الضحى، الضحى يكبر بعد صلاة سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الصبح يكبر. وكما قلت التكبير مطلقا ومقيدا. ثم يا أيها المضحي لا تنسى هذه السنة التي تتشبه فيها بالحاج، كما جاء في حديث أم سلمة، حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة الذي رواه مسلم وغيره: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يذبح أضحيته. يبقى هم يوم العيد بيذبحوا الهدي، وإحنا يوم العيد بنذبح الأضاحي. هم يوم العيد يخرجون إلى منى يرمون الجمرات ويطوفون بالبيت العتيق، ونحن نخرج لصلاة العيد وإن شاء الله لصلاة الجمعة. هناك التقاء، هناك تواصل، الدائرة مغلقة، دائرة كهربائية متصلة، لا يحدث انفصام. ونحن الآن أصبحنا نشاهدهم على الشاشات، يوم عرفة بينقل على الهواء من أوله إلى آخره، النفرة يوم منى، يوم منى يوم 8 يوم التروية، وكذلك يوم نفرة المزدلفة ليلة العيد، وكذلك ما يكون في منى يوم العيد وما بعد العيد، وما يكون في بيت الله الحرام. والحمد لله مسخر لنا النهاردة عدة قنوات: قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، قناة في المسجد الحرام، وقناة في المسجد النبوي، قنوات الإخبارية الخاصة بالمملكة العربية السعودية تنقل لنا الحج لحظة بلحظة على الهواء مباشرة. طبعا نحن نراهم، نحسدهم، نغبطهم، ونرجو من الله أن يأجرنا مثل أجرهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. كما جعل الحج مؤتمرا جامعا للأمة يجتمع فيه الأبيض والأحمر والأسود، تجتمع فيه كل الجنسيات في عرفة وفي منى، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع أمة الإسلام على كلمة سواء. اللهم اجمعهم على الاعتصام بك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واجمعنا واجمعهم على الاعتصام بكتابك وحبلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك الله.